لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ثابتا في مقام لو حوادثه عصفن في يذبل لنهار وانقلع. لله أنت فكم وتر طلبت به للجاهلية في أحشائهم زرعا. قد كان غرسا خفيا في نفوسهم حتى إذا أمنوا نار الوغى فرعا. ومذ أجالوا بيوم الطف خيلهم واليوم أظلم والهندي قد لمعا. لم يطلب الموت روحا من جسومهم إلا وصارمة الماضي له شفعة. حتى إذا بهم ضاق الفضاء جعلت أسيافكم لهم في الموت متسعا. ضربت في القوم ضربا لو تساعده يد القضاء لأزال الشرك وانقلعا. لكنكم شئتم ما شاء بارئكم فحكمه ورضاكم يجريان معا. فما أضرك قتل يا أبا عبد الله فما أضرك قتل كنت ترقبه به لك الله جم الفضل قد جمع. ولا عليك هوان أن يشال على الميال منك محيا للدجى صدعا. كأن جسمك موسى مذ هوى صعقا وأن رأسك روح الله مذ رفعا. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من خطبة لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أمام جيش الحر قال: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود وأظهروا الفساد واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في الليلة الماضية تحدثنا عن منطلقات الثورة الحسينية فيما يراها بعض المؤرخين، وذكرنا أنها لا يمكن أن تكون هي المنطلقات الحقيقية. ذكر بعض المؤرخين أن العداء الذي كان بين هاشم وأمية، بين هذين الفريقين وهذين الحيين اللذين يشتركان في الجد الأعلى عبد مناف، وقد ولد له هاشم وأمية ملتصقين ففرق بينهما بالسيف، فكان ذلك مدعاة لأن يحدث بينهما السيف والحرب على طول الخط. قلنا أن هذا لا يمكن أن يكون سببا واضحا لخروج الإمام الحسين وحركته ضد بني أمية. كذلك أيضا ما ذكره مؤرخون آخرون من أن وجود مشكلة شخصية بين الحسين وبين يزيد هي ناتجة عن تعلق يزيد بأرين بنت إسحاق وقطع الحسين الطريق عليه بأن عقد عليها ثم أرجعها إلى زوجها السابق، أيضا لا يمكن أن يكون سببا من طرف الحسين، ربما يكون سببا إضافيا لحقد يزيد على الحسين، لكنه لا يفسر لنا سبب خروج الحسين وحركته. وأيضا الكلام عن أن أهل الكوفة أرسلوا للحسين رسائل كثيرة وأنتج ذلك أن قام الحسين عليه السلام وخرج ضد الحكم الأموي، قلنا إن هذا لا يمكن أن يكون سببا كافيا لنهضة الحسين، لأن رسائل الكوفة لم تصل إلى الحسين إلا بعد وصوله إلى مكة المكرمة بمدة من الزمان، وبالتالي بعد مرور قريب شهرين على خروج الإمام الحسين وتحركه. إذن ما هو الذي يمكن أن يكون سببا معقولا لحركة الإمام الحسين عليه السلام؟ دعونا نستقرئ كلمات الحسين وأحاديث الحسين وخطب الحسين. ويشار هنا إلى ملاحظة أن الإمام الحسين عليه السلام أكثر جدا من الخطب والكلمات والوصايا والرسائل التي برر فيها خروجه وعلل فيها نهضته. في المدينة خلف منشوره الأصلي عند محمد بن الحنفي، في مكة بدأ بإرسال الرسائل، إن شاء الله يصير لنا حديث عن ماذا فعل الإمام الحسين عليه السلام في مكة في فترة وجوده. من الرسائل التي أرسلها أرسل إلى أهل البصرة رسائل متعددة ووجه فيها لماذا أنا قمت في هذه النهضة وفي هذه الحركة وسيأتي إن شاء الله لنا حديث على هذا الموضوع. وهكذا الحال عندما كان خارجا من مكة في اتجاه كربلاء، تحدث في أكثر من مكان حول نهضته وسبب ثورته، تحدث مع أشخاص كأفراد وتحدث مع جماعات، تحدث في كربلاء كثيرا عن نهضته وعن حركته. ولو أن إنسانا أتيحت له الفرصة لكي يتتبع خطب الإمام الحسين وكلماته بدءا من 26 رجب إلى يوم العاشر لوجد شيئا كثيرا جدا. هناك كتاب اسمه الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين عليه السلام، حوالي 250 صفحة فيه خطب وكلمات الإمام الحسين التي ترتبط بالثورة، وهكذا كتاب آخر بعنوان خطب عاشوراء. ونحن لا نعهد أن أحدا في فترة ثورة خمسة، في فترة ثورة تتكون من 165 يوم تقريبا، تحدث بهذا المقدار وبهذا التفصيل وبهذه السعة. فيناسب إذن أن نذهب إلى كلمات نفس الإمام الحسين لكي نرى لماذا تحرك. وفي هذه الكلمات شيء كثير، لكن نحن نقتصر على بعض كلماته وتوجيهها. الأمر الأول، ما يشير إليه الإمام الحسين عليه السلام من الانحراف العميق الذي كانت تكرسه السلطة الأموية بدءا من أيام معاوية، والذي ساء وزاد بمجيء يزيد بن معاوية على سدة الحوض. الوضع الأموي أساسا عندما جاء، وهذا يحتاج إلى بحث مفصل، أنه ما هي الآثار التي خلفها مجيء الأمويين على الأمة الإسلامية في ثقافتها الدينية، في عقائدها، في أخلاقها، اللي يدعو الإمام إلى القول وعلى الإسلام السلام. إمام الحسين يقول وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، يعني لازم نقرأ فاتحة على الدين إذا صار يزيد. وش اللي سووا بنو أمية بحيث يقول الإمام الحسين عليه السلام هذا سينتهي إلى قراءة الفاتحة على الإسلام؟ ماذا أثروا في روحية الأمة، في أخلاق الأمة، في دين الأمة، في ثقافتها، في عقائدها؟ شيء هائل جدا لو أردنا أن نتعرض إليه لطالبنا المقام. لكن اختصره الإمام الحسين بهذه الكلمة وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. أو في هذا الكلام اللي قدام جيش الحر بن يزيد الرياحي، اللي هو نوع من أنواع الإعلان عن هذه النهضة والكلام مع جند الخصم، ألا وإن هؤلاء يعني بني أمية ماذا صنعوا؟ قد لزموا طاعة الشيطان، مو مجرد طاعة، التزام بطاعة الشيطان. بين واحد تارة يعصي ويذنب، هذا يحصل من كثير من الناس، وبالتالي الشيطان يضحك عليه. ومرة أخرى لا، يلتزم طاعة الشيطان وفي المقابل وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد. فساد كان موجود حتى قبل معاوية، كان موجود في الخلفاء فساد، كان موجود في الطبقة الحاكمة فساد. أما أن يجي خليفة المسلمين ويجعل هذا الفساد هو المظهر الأساس في الدولة، هذا شيء ما كان معقول. هذا مو أيام يزيد، أيام معاوية صار أبو الدرداء، وكان يدخل ويخرج على معاوية إلى أن بعدين انفصل عنه وترك. ليش؟ لأنه ذات يوم جاء إليه فرآه يلبس الحرير، لابس الحرير، فقال يا معاوية شنو هذا؟ حرير؟ قال نعم. قال كيف تلبس الحرير؟ وقد سمعت رسول الله يقول إن الحرير محرم على ذكور أمتي، حرام. فالتفت إليه معاوية قال أنت سمعت رسول الله يقول ذلك؟ قال بلى. قال أما أنا فلا أرى به بأسا، أنا ما أشوف فيه مشكلة يعني، لكن عنده رأي أنا عندي رأي آخر، وعند اجتهاد أنا أيضا عندي اجتهاد ثاني. طيب، هذا كان شيء ظاهر، قضية الخمر كان يحمل قبل هذه الفترة، ولكن لما صار أنه يحمل على الإبل، وإجا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وشم الرائحة، هذه الخمر، قالوا لي نعم هذه خمر، هذا مو شربة زينته. طيب، فقال لمن تحمل على براءته وبساطته؟ قالوا إلى قصر الخليفة، إلى قصر أمير المؤمنين معاوية خليفة رسول الله. قالوا بلى، وكأن الأمر خبر عادي، فأخذ سيفه وبدأ يخرق هذه القرب والأواني التي فيها الخمر. حمله إلى بيت الخليفة وقصر الخليفة أصبح أمرا عاديا ويعرفه الناس. طيب، مو قضية فساد، أظهر الفساد. الإمام عليه السلام يقول واستأثروا بالفيء، بحيث كان الخليفة إليه له أن يعطي شخصا ما شاء، حتى أن أحدهم طلب من معاوية 15,000 من هذه اللي نسميها مربوعة خشب اللي يستخدم في السقوف، زين، شندل أو ما أدري شو تسموه. طيب، وهذا كان في ذلك الوقت ما يزرع في بلاد المسلمين، وإنما يزرع في أماكن بعيدة ويؤتى به للبناء. طيب، نوع من الخشب الصاج أو ما شابه ذلك، فطلب من الخليفة معاوية أن يعطيه 15,000 من هذا. صور أنت إذا بيت لنفترض يحتاج إلى بالكثير 40-50، زين، فقال له أنه هذا علشان شنو؟ فقال حتى أحدث بيتي، أبني لي بيت فيه. فقال له بيتك في البصرة أو البصرة هي كلها في بيتك، يعني هل مقدار من النفقات اللي كانت تنفق بلا حساب وبلا كتاب كانت موجودة. الخمر وما شابه كان شائعا، وهكذا التظاهر بالمنكرات كان فاشيا، والإمام عليه السلام يقول أظهر الفساد مو فساد. واستأثروا بالفيء، وحرموا حلال الله، وحللوا حرامه، وأنا أحق من غير. مع هذا الوضع السيء القائم في هذه الأمة، لا يوجد أحد أحق مني، أنا الإمام العالم وارث النبي صلى الله عليه وآله، أنا أحق من غيري بأن أغير هذا الوضع الموجود. هذا أول سبب يتحدث عنه الإمام الحسين عليه السلام، ولقد تحدث كثيرا في هذا الموضوع. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، إلى غير ذلك. هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني هو المسؤولية الدينية التي يتحملها العالم، وعلى وجه الخصوص الإمام، فإن الله سبحانه وتعالى أخذ على العلماء كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة ألا يقار على كظة ظالم ولا على سغب مظلوم، يعني ما يؤيد الظالم الذي يظلم العباد، وما يترك المظلوم الذي يعيش ساغبا وفقيرا. وقد أخذ الله على الأنبياء ميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا كان الحسين عليه السلام في طليعة العلماء وفي طليعة الأوصياء وهو وارث النبي صلى الله عليه وآله وهو يرى مثل هذه المخالفات وهو يرى مثل هذه التجاوزات على الشرع والدين والناس، لأنه رح يجي كلام أن الإمام الحسين عليه السلام غير نظرة إلى قضية الدين كان مهتما بقضية الناس. أشرنا في ليلة سابقة في خطابه إلى أولئك القوم قال: من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، يعني لا الوضع الحاضر اللي انتم تعيشوه معيشة طيبة وعادلة، ولا المستقبل انتم ايضا ترجون وتنتظرون ان يكون مستقبلكم ان يكون مستقبلكم واملكم متغيرا عما هو عليه الان. مسؤولية الامام عليه السلام في التغيير الديني كعالم وكامام وكوارث للنبي تدعوه إلى هذا الأمر، وهذا أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام في كثير من الموارد. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث الذي يوجد في كلمات الإمام الحسين عليه السلام فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللي هذا هو نفسه بحد ذاته مسألة قائمة بذاتها غير بقية القضايا. في حديث عن الإمام الحسين عليه السلام: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من أهم الفرائض، بها تقام الفرائض، يعني الصلاة تقام بالأمر بالمعروف، الصيام يقام بالأمر بالمعروف، فساد يحذف من المجتمع بالنهي عن المنكر، فبقية الفرائض تقام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك خرج الحسين عليه السلام آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وقد تحدث في كلماته في المدينة قال: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هناك نقطة أخيرة ثم نعطف على جهة ثانية. إذا كان هذا الأمر فما معنى كتب الكوفة؟ هل كان يهدف إلى إقامة حكومة إسلامية مثلا في مقابل الحكومة الأموية أو لا؟ هذا نذكره بعد النقطة الرابعة من المنطلقات، وهي عزة نفس الحسين وإباؤه الضيم، بينما صمم الأمويون على إهانة الإمام سلام الله عليه. الأمويون كانوا يريدون إذلال الحسين كما أذلوا الأمة، أمة صارت ذليلة في عهد الأمويين، لم يكن لها إرادة، لم يكن لها قوة نفس، تغير وضع الأمة الإسلامية، عامة الناس لم يكونوا يشعرون ويعيشون حالة العزة والكرامة، أكثر الناس هكذا. ولذلك وصايا بأن لأهل المدينة بأن لا يتركوا الشجرة الملعونة تحكم، لم وصايا من النبي سمعوها. طيب، ومع ذلك لم يفعل. جاء معاوية إلى المدينة وصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتكلم في الناس، وأصحاب النبي الذين سمعوا كلام النبي في حق هذه الأسرة وفي حق هذه الشجرة وفي حق هذا الرجل لم يحركوا ساقه. طيب، ماتت إرادة الأمة، ماتت عزتها، مات إباؤها وكرامتها. أراد الأمويون أن يسلكوا مع الإمام الحسين عليه السلام نفس الأمر، لا بد أن تبايع بالطريقة التي نريدها نحن أيضا وإلا تقتل. وهذا اللي عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام في أكثر من كلمة، الكلمة المشهورة ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو السلة والذلة. سلة والسلة يعني استلال السيوف. طيب، ولذلك عندنا في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في توجيهه إلى المقاتلين: قلقل السيوف في أغمادها قبل السلة أو السلة، يعني لما تهجم قبل ما تهجم قلقلها، لا يكون آخر الأمر تشوف السيف ما يطلع من الغمد ماله، قلقلها حركة. طيب، قبل أن تسله للقتال. ركز بين اثنتين، بين السلة، إذا السلة يعني مصدر، أو السلة اللي هي كما يقولون صيغة فعلة، هيئة الاستلال يقال لها سلة، والمصدر من سل السيوف يقال له السلة. بين السلة أو السلة والذلة، وهي هذا من الذلة. الأمويون كانوا يريدون هذا. طيب، الإمام الحسين عليه السلام كان أبي الناس، قال بعض أعدائه: والله إن نفس أبيه بين جنبيه. هذا ابن علي بن أبي طالب اللي ما يرخي على الذل والهضم، ما يخضع، ما يخنع، ما استطاع إلى ذلك، يقتل ولا يذل. طيب، والأمويون في الطرف المقابل كانوا يريدون أن يذلوا الحسين عليه السلام. الإمام الحسين وهو أبي الضيف عزيز الكرامة لم يكن يشاء لنفسه الذلة ولا الضيف، ولذلك قام بهذه العملية القتالية إضافة إلى بقية الأسباب. هذه الأسباب مجتمعة نحن نراها متناثرة في كلمات الإمام الحسين عليه السلام. يعني ما عندنا مثلا فد نص يأتي لكي يتحدث عن كل هذه المنطلقات مرة واحدة، وإنما في المدينة يقول شيئا، في مكة يقول شيئا من جهة أخرى، لا ينفي الأول. في المدينة يقول: أنا أريد الإصلاح، أريد أن آمر بالمعروف، أنهى عن المنكر. في مكان آخر يقول: هيهات منا الذلة. في مكان ثالث يقول: هذول قد عطلوا الحدود وأظهروا الفساد واستأثروا بالفيء. وهكذا لما تجي وتنظر إلى جميع كلمات الإمام الحسين عليه السلام تتكون لك صورة متكاملة عن أهداف، عن منطلقات حركة الإمام الحسين عليه السلام. هنا لابد أن نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى: لماذا إذن اختلفت كلمات الإمام سلام الله عليه؟ يعني مثلا وهو خارج من مكة رآه رجل من الأزد، طيب، فقال له: ما الذي أخرجك من وطن جدك يا أبا عبد الله؟ يقال لذلك الرجل: أبا هرة أو أبا هرم الأزدي، اختلاف في ضبط اسمه. هذا الأزدي قال له: ما الذي أخرجك من وطن جدك؟ كنت في المدينة ومرتاح وقاعد، شو اللي طلعت من هناك؟ الإمام الحسين أعطى إليه جواب، قال: يا أبا هرة أو يا أبا هرم، إن بني أمية شتموا عرضي فصبرت، وأخذوا مالي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت. طيب، لما تيجي تشوف مثل هذا الجواب وتعرضه على بقية المنطلقات الأخرى تجد فيه نوع اختلاف بينه وبينها، وإن كان في النتيجة أنه هؤلاء يريدون أن يقتلوني وأنهم ظلموني، لكن تجد فيه نوع اختلاف عن بقية الكلمات الأخرى. مثل هذا الكلام: أو غيرا من الكلمات، مثل إن الله أمرني بأمر وأنا ماض إليه. يعني ما قال هنا لمن سأله أنه أنا خارج للإصلاح، ولا قال أنه أنا عزيز وعندي كرامة وهيهات من الذلة، ولا قال أريد أن أمر بالمعروف ولا ولا. الله سبحانه وتعالى أمرني بأمر وأنا ماض إليه. في واقع الأمر اختلاف الأجوبة هذه يلاحظ فيها استيعاب من يتحدث معه. طيب انت الآن لو فرضنا عندك قضية من القضايا، يجيك رجل ناضج حكيم تأتمنه، تنفتح عليه بكل هذه المشكلة وتبينها إليه من جميع الجهات، بس يجي إليك ابنك وهو شاب مثلا في أوائل الشباب، ما عنده قدرة على استيعاب كل هذا المعنى، فتقول له احنا في عندنا مشكلة بسيطة والله راح يفرجها ان شاء الله خلال اليوم. اختلف جوابك لهذا عن ذاك. ليش؟ لان قدامك في الحالة الاولى شخص ناضج حكيم يستطيع ان يتلقى ما تعطيه ما تعطيه اياه، ومن الممكن ان يكون لسانا لك وموصلا إلى غيره من الناس، بينما شخص آخر لا يستطيع أن يتفهم مثل هذا. ولذلك مثل هذا أبا هرة أو أبا هرم الأزدي فسلم على الحسين وفارقه. المفروض هنا لو كان هذا الشخص من أولئك الأشخاص اللي يرجى منهم شيء كان يسأل كيف القضية، ما أنت صانع، تحتاج إلى نصر أو غير. حتى مثل الفرزدق ابن غالب، فرزدق ابن غالب عندما واجهه الإمام الحسين عليه السلام وهو خارج من مكة المكرمة، والفرزدق جاي مع أمه للحج، فسأله عن أهل العراق وأجابه، فالإمام الحسين أيضا أجابه بجواب من هذه الأجوبة. الفرزدق أيضا سأله بعض الأسئلة الشرعية وانصرف عنه. طيب قال له أن أهل العراق الكبار منهم عظمت رشوتهم وامتلأت غرائرهم، يعني الجيوب مالهم بالأموال، وهؤلاء قسم منهم سيوفهم عليك وقلوبهم معك. طيب الإمام الحسين عليه السلام استرجع وقال كلاما أشبه بذكر الله سبحانه وتعالى. الفرزدق في ذلك الوقت هل كان معذورا طيب في هذا الأمر لسبب وجود أمه معه أو لا؟ كما هو الاحتمال أن الفرزدق في ذلك الوقت لم يكن قد بلغ مستوى نفسيا ولا أخلاقيا ولا علميا اللي يخليه يجي ويحظى بالشهادة بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، وتسجل إليه بعض المواقف من القصائد وكذا فيما بعد، لكن في مثل الموقف لا شك أنه لم يكن موفقا إليها. فأجابه الإمام الحسين عليه السلام بجواب يختلف عن أجوبته الأخرى، وذلك كله ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى اختلاف أشخاص المتلقين. هذا يستوعب، ذاك ما يستوعب، هذا يمكن أن يقال له هالكلام، هذا ما يمكن أن يقال له، هذا يراد أن يوصل رسالة من طرفه إلى شخص آخر، ذاك ما يمكن أن يوصل رسالة، هذا ينتظر منه إذا قيل له هذا الكلام أن يناصر، ذاك لا ينتظر منه النصرة، وهكذا. يبقى هنا مسألة إذا كان الأمر هكذا من هالمنطلقات، فأين رسائل الكوفة؟ وذكرنا في الليلة الماضية أن بعض المؤلفين ذكر أنه الحسين عليه السلام اشتبه تقديره للوضع السياسي والحياتي والاجتماعي، دزوا إلى رسائل انخدع بها، راح وتورط وانقتل في ذلك الوقت. وبينا أن هذا الكلام كلام لا يمكن أن يصمد أمام الدليل. إذن ما هو دور رسائل أهل الكوفة؟ من الواضح أن هناك عددا كبيرا من الرسائل قد وصلت إلى الإمام الحسين عليه السلام من حوالي نصف من رمضان إلى قبل خروجه من مكة المكرمة، بعضهم عدها بالآلاف بعضهم بالمئات، وهذا أيضا قد يكون راجع إلى الاختلاف بين الرسالة، مرة تحسب كرسالة ومرة تحسب بلحاظ عدد المرسلين. أنت ترسل إلى شخص مرة رسالة وتوقع فيها أنت وزيد وعبيد وعشرة أشخاص 100 شخص، مرة نقول هذه رسالة واحدة بالنظر إلى نفس الورقة، ومرة ننظر إلى عدد الأشخاص الموقعين فنعتبر كل واحد مرسل رسالة، فنقول وصلت إلى هذا الإنسان 100 رسالة، يعني 100 توقيع، ومرة نقول وصلت رسالة واحدة ولكن موقعة منها. هل الاختلاف الموجود في الروايات التاريخية أنه وصل إلى الإمام الحسين ما ملأ خرجين من الرسالة؟ طبعا خرجين ما تصير 10,000 رسالة. طيب، قد يكون ناظر إلى ماذا؟ إلى أن هذه الرسائل كانت موقعة من أشخاص متعددين، وبالتالي كل من وقع عليه يعتبر قد أرسل إلى الحسين وقد خاطبه في مسألة المجيء. موضوع رسائل أهل الكوفة أولا هي آخر الدوافع للحسين عليه السلام، يعني لا يمكن أن تقارن بدافعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بدافعية رغبة الإمام الحسين عليه السلام في تغيير الوضع الفاسد الذي صنعته السلطة الأموية في الأمة، ولا تقارن بمسؤوليته الدينية، ولا تقارن برغبته في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما تأتي في ذيل، ولا حتى تأتي إلى جانب إباء الحسين وعزة نفسه وكرامته، وإنما تأتي في ذيل هذه المنطلقات. هذا واحد. ثانيا، تأخرها أيضا الزمني يعني أنها لم تكن مؤثرة في أصل خروج الإمام الحسين وموقفه، لأن موقفه اتخذ وقال لا يبايع، وإنه خارج وأعلن العصيان وسوف يواجه ما سيحصل له. طيب، إذن ما هو دورها؟ دورها كان في هذه الحدود، في حدود أنها وجهت حركة الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى جهة واضحة. الإمام الحسين لما علم بأنه سوف يتعرض إلى مسألة الاغتيال على أثر إرسال عمرو بن سعيد الأشدق، ذكرنا أن يزيد بعد ما شاف الوليد بن عتبة متراخي قليل وكان يريد يزيد التصعيد في الموضوع، عزل على الفور وخلى هذا الرجل، وكان رجلا شرسا فاتكا جدا. طيب، وأول أعماله كان أنه أرسل فرقة لاغتيال الإمام الحسين سلام الله عليه في مكة، يعني فد واحد تارة يشتغل في محيطة المدينة، هو ما إله شغل في مكة، مكة إلها والي آخر وحكومة ثانية، بس مع ذلك هذا من شراسته انتخب لهذه المهمة، وظل يريد أن يطارد الحسين إلى مكة المكرمة، وأرسل بالفعل فرقة لكي تقتل الحسين عليه السلام. هنا الحسين لم يكن قد اختار البقاء في مكة المكرمة جهة دينية، أنه لا يريد أن تنتهك حرمة البيت، جهة أخرى أنه لن يستطيع أن يؤدي رسالته بالشكل المطلوب في مكة مع وجود هؤلاء، ومع امتناعه الديني عن القتال، ما دام قال هو لأن أقتل خارج مكة بشبر خير لي أو أحب لي من أن أقتل داخلها بشبر. إذن وين نروح الآن يا أبا عبد الله؟ بعضهم اقترح عليه اليمن، بعضهم اقترح عليه الجبل جبال طيب، كان هناك أيضا موضوع الكوفة، الكوفة اللي الآن أعلنت عصيانا مدنيا عاما، يعني تصور أن فد بلد أعيان البلد فيها يقولون أنه إحنا هذا الحاكم لا نأتمر بأمره ولا نطيعه ولا نصلي معه، وهو نفس النعمان ابن بشير ما كان يريد أن يدخل في مواجهة مع الناس من الأنصار، والأنصار شوية أرق على المسلمين من غيرهم. هذه الرسائل التي جاءت من الكوفة جعلت الإمام الحسين عليه السلام يوجه مسلم بن عقيل إلى الكوفة لكي يستطلع وأن يتحرك باتجاه كربلاء باتجاه العراق اللي صارت المعركة. طبعا هذا لا ينفي أن القضية أيضا في علم الله ومن السابق مكتوبة أنها في كربلاء وأن آجالهم معروفة وأن أوضاعهم هكذا وأن الحسين عليه السلام هو أخبر أنه يقتل بأرض يقال لها كربلاء. ولكن احنا نتكلم ضمن الإطار الظاهري الذي تتحرك في قضية الإمام الحسين عليه السلام. يبقى هناك سؤال أخير ونختم به الحديث إن شاء الله ما أطلنا عليكم هذه الليلة، وهو أنه هل أن الإمام الحسين عليه السلام في هذا المسعى كان يريد حقيقة أن يشكل حكومة إسلامية ودولة في مقابل دولة بني أمية أو لا؟ هناك رأيان بين العلماء وبين باحثي السيرة. من علمائنا القدامى سيد الشريف المرتضى على الله مقامه في كتابه تنزيه الأنبياء يذهب إلى الرأي الأول أنه نعم كان الحسين يريد إقامة حكم مقابل حكم بني أمية، يعني يسقط هذا الحكم الموجود ويقيم حكما آخر. ليش؟ يقول لأنه هذا تعبيره، لأنه غلب على ظنه طاعة أهل الكوفة إياه وأنه بالتالي يستطيع أن يعتمد عليه، غلب على ظن الحسين. وطبعا هو مهد قبل أنه الأئمة والنبي يعملون بحسب منطق الظاهر لا بحسب علومهم الحقيقية، وغلب على ظنه من خلال هذه المجموعة من القرائن، مجيء رسائل أهل الكوفة، ضعف الوالي على الكوفة النعمان بن بشير، عدم رغبة الناس في بني أمية إلى غير ذلك، فهذا يغلب الظن كما قال شريف المرتضى على أن الحسين عليه السلام يستطيع أن يصنع شيئا في ذلك الاتجاه. بعض المتأخرين أيضا ذكروا مثل هذا الأمر، أكو كتاب من الكتب التي أثارت ضجة يعني في وقتها اللغة الفارسية اسمه شهيد جاويد، يعني الشهيد الخالد، والشهيد المطهري رحمه الله عنده في كتابه الملحمة الحسينية نقاش مستقصى لهذا الكتاب، وهو الكتاب في وقته يعني قبل حوالي 35 سنة 30 سنة عندما ظهر أحدث الضجة لطرحه وجعل كثير يناقشوه ويرد عليه وكذا، وهو الواحد أيضا من العلماء المشايخ ليس يعني بعيدا، لكن فكرته كانت فكرة استثنائية، وهي أن الحسين عليه السلام إنما خرج لأجل إقامة حكم إسلامي، ما كان عنده غاية ثانية، ولكن لما وصل إلى جهة العراق وتبينت أخبار مسلم بن عقيل ومقتله تبين أن الأمر لا يتم، فصار الإمام الحسين عليه السلام عنده مهمة واحدة وهي الحفاظ على أهله وعياله وعدم الاستسلام والذل، لكن الطرف المقابل لم يقبل منه ذلك وواصل المعركة إلى أن استشهد الإمام الحسين عليه السلام. هذا رأي يقول أن الحسين عليه السلام كان يسعى لأجل إقامة حكم إسلامي بدل الحكم الأموي. رأي آخر ليذهب إليه الأكثر أن الحسين عليه السلام بالعلم الإلهي وبالعلم العادي كان يرى أن أمر إقامة دولة لا يتم له، ولكن مع ذلك يجب عليه أن ينهض حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن وصل إلى قتله وإلى مقتله. عليه وظيفة أن يحارب هذا، يحارب المنكر، يحارب الفساد، يقاوم الطغيان، وإن أدى ذلك إلى مقتله لا تمنع. يصنع بهذا حركة احتجاج قوية يؤثر في الأمة، ورح نتحدث عن نتائج هذه الحركة ما التي صنعت. طيب، فكانت وظيفته ومهمته هي هذا. وقد تحدث الإمام الحسين عليه السلام في أكثر من مكان عن الموت، خط الموت على ولد آدم، وهذا الكلام في وقت مبكر قبل ما يوصل إلى كربلاء، وكأني بأوصالي تقطعها أسلام الفلوات بين النواويس وكربلاء. نواويس مقابر النصارى أو منطقة. طيب، عسلان الفلوات يعني الذئاب في الصحراء، وهذا تعبير كنائي عن شدة أولئك الأجلاف من الذين قاتلوا الحسين عليه السلام، مثل ما الذئاب تجي تلتهم فريستها. الأعسل، العسلان جمع أعسل يعني الذئب الجائع. طيب، عسلان الفلوات يعني هذه الذئاب شلون تقضم فريستها وتأكلها، فيملأنا مني أكراشا جوفا وأجربة، يملؤون أكراشهم وبطونهم. طيب، أنا أيضا رح يحصل إلى مثل هذا مع هؤلاء القوم. فكان من البداية إذن يتحدث عن هذا الموضوع. طيب، وقد قال لابن عباس شاء الله أن يراني قتيلا، فإذا لم يكن متوقعا أن يقام حكم وأن تؤسس دولة وأن كذا. إذا صار زين، بس ما كان هذا غرضه، وإنما غرضه شيء آخر. أريد أن آمر بالمعروف، أن أنهى عن المنكر، أريد الإصلاح وهكذا. طيب، البعض من المتأخرين حاول أن يمزج بين الرأيين، قال حقيقة الأمر أن الحسين عليه السلام كان خارجا للشهادة، ولكن هذا مو مشروع اللي يخلي الناس تعالوا وياي حتى نستشهد، فكان لابد أن يفهمهم نتائج هذه العملية، يقول لهم تعالوا من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. في نفس الوقت يقول لهم احنا رايحين لأجل الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، محاربة الفساد، مقاومة الظلم وهكذا. ولهذا قام الحسين عليه السلام بهذه الحركة المباركة، وجاءته كتب الكوفة فقط لأجل أن تعين إحدى الوظائف وهي توجيه مسلم ابن عقيل، وأن يتحرك الحسين عليه السلام لذلك الاتجاه. وسر السبت، يقول الشيخ الدمستاني رحمة الله عليه، الشيخ حسن الدمستاني هذا بين قوسين، هذه القصيدة من أشعار أحد شعراء البحرين، شيخ عالم وفقيه كان في وقته وشاهر مجيد، الشيخ حسن الدمستاني، معروفة هذه أحرم الحجاج زين عن لذاتهم بعض الشهور، وكلها كلماته هو، مو كلمات الحسين، لأن بعض الناس يقول فقال الحسين ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، الحسين لم يقل هذا الكلام، وإنما هذا المضمون أخذه الشيخ الدمستاني ونظمه في صورة هذا الشعر، وهي من القصائد الموفقة والرائعة. وسر السبط بأهليه بملحوب الطريق، يقطع الهيجاء مجدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك أقدم سترى قرة عين. بعدها شرع الحسين سلام الله عليه بوداع البيت، ودع بيت الله الحرام الذي جاوره لعدة أشهر، وودع مكة والمقام، وأراد الخروج إلى كربلاء. أقبل عليه الناس يودعونه ويتزودون منه. جاء إليه أخوه محمد بن الحنفية بعدما سمع خبر رحيله، وكان يتوضأ فظل يبكي بكاء عاليا حتى سمع تساقط دمعه على إناء كان أمامه، وقام من فوره إلى أبي عبد الله، أخي أبا عبد الله، ألم تعدني أن تعيد النظر في أمرك؟ البارحة تكلمنا قلنا اذهب إلى اليمن، اذهب إلى مكان آخر، هؤلاء لا يؤتمنون، ماذا فعلوا بأبيك وبأخيك الحسن؟ ووعدتني أن تعيد النظر. قال إني ماض لأمر أمرني به رسول الله وأمرني به ربي. أنا رايح لأجل هذه المهمة الكبرى، لأجل الشهادة، إن لك مقاما لن تناله إلا بالشهادة. هذا المقام أن تكون الأئمة من ذريتك، وأن يكون الشفاء في تربتك، وأن يستجاب الدعاء تحت قبتك، هذا لا بد له من الشهادة. فرجع محمد يكفكف دمعه، جاءه ابن عباس: يا أبا عبد الله، أنت عازم على العراق؟ قال: بلى. قال: لما؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا، يعني ماكو بعد مجال للنقاش والأخذ والرد. قال: ما معنى حملك النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. حاول أن يثنيه عن أمره، وإذا بزينب من داخل الدار تنادي: يا ابن عباس، ما لك ولنا؟ دعنا نذهب مع أخينا الحسين، لا نريد وليا غيره، ولا نحتمي بظل سواه، نريد أن نحيا بحياته ونموت بمماته. هنا جاء عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب، سألته الإذن أن يرحل، ترحل مع أخيها الحسين وأن تكون في ركابه، فأجابها إلى ذلك وأوصاها بالحسين خيرا. لو ما أنا أيضا كفيف البصر، لسان حال عبد الله بن جعفر، لأحببت أن أنصر الحسين، ولكن هؤلاء ولدي، هؤلاء أبنائي يكونون في ركاب الحسين عليه السلام. ثم قام القوم بوداع الحسين عليه السلام وتوديعه، ونحن نودع الحسين في ذلك الركب المرتحل في أمان الله الشام، ما مات الهادي ومهجته روح، وانت الحج الأكبر والمقام وكعبته، وين حجك والمناسك؟ وين هديك والنحار؟ وين سعيك والصفايا؟ وين المشاعر والحجر؟ طالع وتترك الكعبة، ما تقلش هالعذر. راد يتكلم أبو سكنة وهلت دمعته: وحسينا، أين حجك أبا عبد الله؟ هالسنة عيدي وحجي تعين بأرض الطفوف، أرض ضحي بها الصناديد الذي حولي وقوف، هذا جسم مقطعيني وذاك مقطوع الجفوف، وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته، ولو تشوف شلون هروين من يناديني شباب، ابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأقمام، نوح صاب المشرعة وانظر قمر عدنان غاب، نوح وسط المعركة للولد أرفع جثته، وانا بيت الله وضيل من فيه طبراتي غريب، والحجر نحري بين عمي ويتامى الحجي تسمع لها حول جسمي من الضرب حنة وضجي بين عادي والعدو تدري شديدة واليد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات